بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نكمل الإخوة ما يتيسر لنا من مذاكرة أحاديث كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وتوقفنا بالأمس عند زكاة الذهب والفضة والنقدين، وعرفنا الإخوة أن نصاب الذهب 85 جرام، فإذا كان عند المسلم مبلغ من المال يعادل قيمة 85 جرام من الذهب الخالص وهو عيار 24، فهذا فيه الزكاة، هذا هو النصاب. وقلنا تضرب يعني إذا أردت أن تعرف مقدار النصاب من الدراهم، تضرب 85 جرام في سعر جرام الذهب، تضرب 85 جرام في سعر جرام الذهب فيخرج النصاب. بالنسبة لزكاة المال الإخوة، طبعا يشترط أن يحول الحول. هنا سؤال يكثر من الناس: إذا كان الإنسان يأتيه مال من أكثر من دخل، يعني مثلا عنده أجار يأتيه، استفاد في هذا العام مثلا إرث، رجل أعطاه هدية مبلغ من المال وهكذا، والراتب ينزل له شهريا شهر بعد شهر، فكيف يؤدي زكاة هذا المال؟ فأولا ننظر الإخوة، هل هذا المال يكون دون النصاب في بعض الأوقات في السنة؟ لابد أن ننظر هل ينقطع الحول هنا أو لا. مثلا يقول لك أنا الراتب نعم ينزل عندي، لكن أحيانا يصف الرصيد، أو يكون عندي 1000 درهم أو 500 درهم، أو يعني ما هو دون النصاب. فهذا إذا كان يعلم أنه يحدث له هذا الأمر في السنة ولو مرة، فهذا يقطع عليه الحول وما يكون عليه زكاة، هذا ما يكون عليه زكاة. الزكاة تجب على المال إذا حال عليه الحول، بلغ النصاب حال عليه الحول. طبعا إذا قال لك لا أنا أعرف أن رصيدي ما ينزل عن 10,000 مثلا، ما ينزل عن 10,000، لكن يزيد ينقص وهكذا، فالطريقة الأسهل الإخوة أنه يحدد له يوم في السنة، يعني مثلا في شهر رمضان يزكي، فكلما جاء هذا اليوم يجمع كل المال الذي عنده يزكيه مرة واحدة، هذا أسهل. نعم يمكن أن يكون مال استفاده مثلا قبل شهر ما مر عليه الحول، لكن يكون هذا من باب تعجيل الزكاة. وهكذا الراتب الذي دخل عليه آخر شهر ما مر عليه الحول، فهذا يعني أسهل، بذلك سيضمن إذا فعل هذا كل سنة سيضمن أنه لا يوجد مال يعني يمر عليه حول ولا يزكيه، سيضمن. بخلاف ما لو قال أنا سأجعل جدول لكل مبلغ أحصل عليه، مثلا حصل على 50,000 جائزة وضعها عنده، قال هذه زكاتها في الشهر الفلاني، جاءه مبلغ من الأجار قال هذه زكاتها في الشهر الفلاني. نعم هو يجوز له أن يفعل هذا، يعني يكون دقيق في حساب الحول، لكن هذه الطريقة كما ترون فيها مشقة، قد يعني تربك الإنسان. فالطريقة الأخرى هي أنفع للفقراء وفيها تعجيل الزكاة، ويكون قد أدى الواجب الذي عليه، والله أعلم. نكمل ما يتيسر لنا من الأحاديث. قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وسناده ضعيف، والحديث ضعيف. قال: وله شاهد مرسل عند الشافعي وكذلك هو ضعيف. وهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. قال عمر رضي الله عنه: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ولا تأكلها الصدقة. ابتغوا بأموال اليتامى يعني تاجروا فيها، نموا أموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة. وجاء هذا الإخوة عن جمع من الصحابة، عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة وجابر رضي الله عنهم. وهذا مذهب جمهور العلماء، هل تجب الزكاة في مال اليتيم أو لا؟ مذهب جمهور العلماء أنها تجب في مال اليتيم، خلافا للحنفية. الحنفية قالوا تجب في الزروع فقط، اليتيم إذا كان عنده زرع تجب فيه الزكاة، أما باقي أصناف المال لا تجب عليه الزكاة فيه. وتلاحظ هنا الإخوة، تلاحظون أن الزكاة لا يشترط فيها البلوغ والعقل، لأن هذا حكم وضعي ليس حكم تكليفي. الشرع وضع هذا سبب لهذا، إذا وجد مال بلغ النصاب حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، ما ينظر لصاحب المال، لأن الزكاة تتعلق بالمال نفسه لا تتعلق بصاحبه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة إذن تتعلق بالمال فتجب في مال اليتيم، وهذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك نذكر هنا شروط يعني وجوب الزكاة. تجب على المسلم الحر، الحر لأن العبد الإخوة لا يملك المال الذي بيده، العبد لا يملك المال الذي بيده، هو ملك لسيده. والشرط الثالث أن يكون مالكا للنصاب ملكا مستقرا، أن يكون مالكا للنصاب ملكا مستقرا. والشرط الرابع إذا حال عليه الحول كما مر معنا. بالنسبة لملك النصاب ملكا مستقرا، هذا يعلم بالمثال. ملكا مستقرا يعني المال موجود في يده ويستطيع أن يتصرف فيه، يستطيع أن يتصرف فيه ويضمن يعني رجوع هذا المال إليه، فهذا يكون الملك هنا ملك مستقر. أما مثلا ما تدري هذا المال يرجع لك أو لا، مثلا أعطيت فلان 100,000 يتاجر فيها ويتاجر، الآن أنت ما تدري ستخسر التجارة ستربح التجارة، مر على التجارة قالك نحن بعد 3 سنوات بنقسم الربح والمال، مر على التجارة سنة سنتين، هل تزكي هذا المال؟ ها؟ ما تزكيه، لأن هذا المال نعم أنت تملك المال لكن ملك غير مستقر، ملك غير مستقر. فهنا أيضا تأتي مسألة زكاة الدين، مسألة زكاة الدين. إذا أعطيت فلان دينا ومرت سنة ما رد هذا المال عليك، هل يجب عليك أن تزكي هذا المال أو لا؟ فهنا الإخوة المسألة هذه لها حالتان: إذا كان الذي عليه الدين موسر يعني غني وتستطيع أن تسترد المال منه في أي وقت، قال لك أنت متى ما تأتي أنا أعطيك المال، فإذا كان موسرا فجمهور العلماء أنه تجب الزكاة في هذا المال خلافا للشافعية، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للشافعية. والذي يرجح هذا القول إخوة أن عليه فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، جاء هذا عن عمر وعثمان وابن عمر وجمع كثير من التابعين، فهذا إذن تجب الزكاة في هذا المال، وهذا هو الموافق يعني العقل، لأن هذا المال كأنه في يدك، كأنه في يدك، أنت تستطيع أن تسترده من صاحبه في أي وقت، هو موسر. لكن إذا كان الدين على معسر، يعني أعطيت الدين فلانا وهو معسر، قالك ما أستطيع أن أرد الدين عليك، ومرت سنة سنتين ثلاث سنوات، فهل تزكي هذا المبلغ أو لا؟ هذه مسألة الإخوة فيها خلاف بين العلماء. القول الأول أنه لا تجب فيه الزكاة مطلقا، لا تجب مطلقا، فتمر هذه السنوات ما تزكي. طيب إذا رده بعد ثلاث سنوات قالوا لا تجب الزكاة فيه، وإنما تستأنف حولا جديدا، يعني تأخذ المال ثم إذا بقي عندك سنة كاملة عليه زكاة. فإذا هؤلاء قالوا لا تجب الزكاة، وإذا رجع المال إليك تستأنف ماذا؟ حولا جديدا. هذا مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة، وقول عند الشافعية. هذا مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية، قال به بعض التابعين. وبعض العلماء قال تزكيه لسنة إذا قبضته، يعني طيلة هذه السنوات ما تخرج الزكاة، لكن إذا قبضته تزكيه لسنة، تزكيه لسنة واحدة فقط. هذا قول المالكية، هذا قول المالكية. وابن عبد البر نفسه المالكي يعني ضعف هذا القول هنا، وإن كان هذا القول يعني أخذت به اللجنة الدائمة والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الثالث أنه تجب فيه الزكاة لما مضى من السنوات إذا قبض، تجب فيه الزكاة لما مضى من السنوات إذا قبض. يعني تلاحظ هنا هذه الأقوال كلها متفقة على أنه لا تزكيه في نفس السنة، لكن إذا قبضت هذا المال مرت عليه ثلاث سنوات، فعند هؤلاء أنك تزكي كل هذه السنوات الثلاث، تحسب الزكاة في ثلاث سنوات وتخرج زكاة ثلاث سنوات. وهذا القول رواية عند الإمام أحمد وقول عند الشافعية. وهذا القول إخوة يعني هو أحوط، والذي ورد عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما. فالقول الأخير الله أعلم أحوط، وهو يعني الذي يقويه أنه قول علي رضي الله عنه في الدين المظنون، قال إن كان صادقا فليزكي إذا قبضه لما مضى، وروي نحوه عن ابن عباس، وهذا رجحه أبو عبيد، قال لأنه قول علي وابن عمر وابن عباس، هكذا قال أبو عبيد في كتاب الأموال، قال لأنه قول علي وابن عمر وابن عباس. وأيضا روي هذا عن عائشة كما عند ابن أبي شيبة. فتلاحظ أن هذا القول يعني تقوي فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. أبو عبيد ذكر أن هذا القول أيضا يرجح من حيث أن هذا المال يعني إذا قبضه صاحبه فهو ملك له، فهذا يدل على أنه في السنوات الماضية هو لا يزال في ملكه، وحتى إذا فقده واحتسبه عند الله فلا يحرم أجره يوم القيامة، فهذا يدل على أنه ماله في الحقيقة. فمدام أن هذا المال ماله، وإذا قبضه يكون في ملكه، وإذا خسره واحتسبه عند الله لا يحرم من أجر عند الله، فكيف لا يؤدى حق الله تعالى فيه إذا قبضه لما مضى من السنوات؟ فهذا يعني أحوط الأقوال، وأقواها بالنظر إلى فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يدخل فيه الإخوة مثلا مسألة يعني نهاية الخدمة مثلا، أو الأموال التي يقبضها الإنسان تكون في ملكه، وإن كان ما يستطيع أن يتصرف بها لكن بعد ذلك يحصل عليها، فهذا أحوط أنه يزكي هذا المال لما مضى من السنوات، يزكي هذا المال لما مضى من السنوات، حتى تحسب نهاية الخدمة في كل سنة ينزل لك مثلا كم يكون كم المال وصل للنصاب أو لا، يعني يكون لها حسبة خاصة فتزكيه. عندك 30 سنة 40 سنة شوف تطلع الزكاة كم، الله أعلم. وإن كان يعني بعض المشايخ طبعا يعني ما يفتي بهذا القول، أو أكثر مشايخ المعاصرين يعني إما يفتون بعدم الزكاة أو أنه زكى لسنة، لكن هذا القول إخوة يعني يقويه كما عرفنا أن عليه فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، كما رجح هذا أبو عبيد استنادا لفتاوى الصحابة رضي الله عنهم. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. هذا فيه استحباب الدعاء لمن أخرج زكاته بصلاة الله تعالى عليه: اللهم صل عليهم، اللهم صل على آل أبي أوفى، كما جاء في بعض الروايات. و الله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طبعا الإخوة، الصلاة على غير الأنبياء هذا مكروه عند جمهور العلماء، لأن الصلاة الدعاء بالصلاة هذا من شعار الأنبياء، لما يذكر نبي تقول عليه الصلاة والسلام. أما غير الأنبياء فقال بعض العلماء يكون من باب التبع، يكون من باب التبع، يعني ما يكون شعارا، وإنما في بعض المناسبات مثل إذا جاء بزكاته بصدقته يصلى عليه: اللهم صل على فلان وآله مثلا، فيكون هذا من باب التبع. وكذلك يكون يعني يحمل على الدعاء لهم. أما الأنبياء فيحمل على الإخبار، لما تقول عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني هذا شيء وقع وثبت، بخلاف لما تقول اللهم صل على آل فلان أو فلان، فهذا يكون باب الدعاء، من باب الدعاء. قال: وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. الحديث الإخوة الصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرسل. لما روى أبو داود هذا الحديث رجح إرساله، فرجح إرساله أبو داود والدارقطني والبيهقي، لكن هذا الحديث المرسل يتقوى بما ثبت عن العباس، فهذا أمر ثابت عن العباس، يعني قصة تعجيل العباس صدقته هذه قضية ثابتة، كما جاء في الصحيحين لما قيل أن العباس منع زكاته وقال: وأما العباس فهي علي ومثلها معها، وهذا تأولوا بأنه قد عجل زكاته. فهذه مسألة، هل يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول؟ طبعا تعجيل الزكاة، إخراج الزكاة قبل أن تملك النصاب هذا لا يجوز، لأن أصلا سبب الزكاة غير موجود. لكن تعجيل الزكاة قبل هذا الشرط، قبل تمام الحول، ففلان عنده 40 شاة كان مطلع بدال الشاه شاتين عن السنة هذه والسنة الجاية، وأعرف غالب ظني أن عدد الشياه ما بيزيد على 120 أو ما بيوصل يعني أكثر من هذا، فقال أنا أطلع شاتين، فهذا جائز. أو زكاة المال مثلا، طلع عن المال يعني مرتين الزكاة تكون مضاعفة عن سنتين، فهذا جائز. فهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية، مالكية منعون من هذا. والأقرب يعني قول جمهور العلماء لما ثبت في حديث العباس كما عرفنا. وهذا أمر الإخوة يعني من حيث المعنى يعني واضح أنه جائز من حيث المعنى والتعليل، لأن هذا ليس أمر توقيفي، وإنما ينظر في الزكاة لما هو يعني مناسب للفقراء والمساكين، فليس هذا مخالفا لمقصود الزكاة، فليس هناك مانع منه، والله أعلم، بل هو من باب الإحسان ويعني بذل المعروف. أما أن يؤخر الزكاة بعد أن يحول عليها حول، فهذا لا يجوز إلا إذا أخرها لأشهر يسيرة لمصلحة. فمثلا يقول أنا أنتظر فقير سيأتيني بعد شهرين فأؤخر زكاتي، وقد وجبت الزكاة، قال أؤخر الزكاة بعد شهرين لأجل أن أعطي فلانا هو أحق يستحقها أكثر، فهذا يعني جائز. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. أواق هي الفضة مضروبة أو لا، وقيل الدراهم المضروبة الأوقية، يعني الدرهم المضروب، فهذا فيه نصاب الفضة كما مر معنا. نصاب الفضة 200 درهم في الزمن الماضي، وعرفنا أن الدرهم يساوي 2.975 جرام، فتضرب هذا في 200 يكون النصاب 595. فالأوقية الواحدة كم تساوي؟ الأوقية الواحدة كم؟ 40 درهما. الأوقية تساوي 40 درهما، فخمس أواق، 5 × 40 كم؟ 200 درهم. 200 درهم كما تقدم. قال: وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. الذود يعني تطلق على الإبل من 1 إلى 10، يعني كأن قال ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، هذا كما عرفنا في زكاة الإبل. وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وفي رواية بدون من التمر، رواه مسلم. الوسق يساوي 60 صاعا، الوسق الواحد يساوي 60 صاعا. هذا فيه الإخوة نصاب زكاة الزروع والثمار. كم من نصاب واحد عنده مزرعة من النخيل، فكم يكون يعني إذا بلغ التمر مثلا، محصول التمر الذي عنده بلغ مثلا 500 كيلو، هل عليه زكاة أو لا؟ إذا بلغ 1000 كيلو طن، هل عليه زكاة أو لا؟ ننظر في النصاب أولا، النصاب كم؟ 5 أوسق، الوسق الواحد 60 صاع. طيب إذن 5 × 60 كم؟ 300 صاع. الصاع الواحد يعني عند كثير من المعاصرين 2.04، يعني مو ب40، 4%، فرق بين 4 من 10 و4%، كما تعرفون في الرياضيات، 2.0 ثم 4، يعني كيلوين وشي يسير. فتضرب يعني 300 صاع عشان يعني تحسب، نحسب الصاع بالكيلو، طبعا هذا باب التقريب، وإلا الصاع مكيال، فيختلف وزنه من يعني الحبوب إلى التمر إلى كذا، لكن هذا باب التقريب. فنضرب 300 × 2.04 يكون الناتج كم؟ 612. نعم، يكون الناتج 612. فهذا هو نصاب يعني الزروع والثمار. إذا واحد عنده مزرعة وجابت ما شاء الله من محصول التمر مثلا 700، يكون عليه زكاة، تجاوز النصاب. فهذا الإخوة يعني قول جمهور العلماء أن نصاب الزروع والثمار يعني 5 أوسق، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله عنده يعني أن الزكاة تجب وليس هناك نصاب في الزروع والثمار، ما عنده نصاب، تجب في القليل والكثير. إن شاء الله عندك يعني 5 كيلو تطلع عليها زكاة، لأنه يستدل بالحديث العام كما سأتي معنا: فيما سقت السماء والعيون العشر. قال فيما سقت السماء، خلاص هذا سقته السماء، إذن فيه العشر. لكن كما تعرفون هذا عام ويخصص بماذا؟ بالخاص الذي معنا في هذا الحديث. قال: وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أواق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. قال: الآن عرفنا النصاب، طيب كم نخرج من النصاب؟ ما هو المقدار؟ نحن عرفنا في الأموال نخرج ربع العشر، هنا كم نخرج من زكاة الزروع والثمار؟ قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. عثريا يعني النبات الذي يعثر على الماء بنفسه سمي عثريا من العثور، لأنه يشرب بعروقه من غير سقي. فتلاحظ هذه النباتات إذا ما كان إذا يعني كانت تسقى بالماء بدون مؤنة، المزرعة ينزل عليها مطر أو النباتات تشرب بعروقها بدون ما تسقيها أنت بمؤنة وبآلات، فهذه فيها كم؟ العشر، فيها العشر. فمثلا إنسان جابت مزرعته يعني طن 1000 كيلو، نخرج منها كم؟ كم كيلو؟ 100، العشر تقسيم 10، العشر يعني تقسيم 10، فيعني 1000 كيلو تقسيم 10 يعني يكون 100. وفيما سقي بالنضح يعني سقي بمؤنة، النضح يعني الناضح هو البعير الذي يحمل الماء، فالمقصود هنا أنه يسقى بمؤنة. فيما سقي بالنضح نصف العشر يعني تقسيم كم؟ 20، تقسيم 20 يعني في المثال الأول اللي عنده 1000 كيلو يطلع كم؟ 50، تقسم 1000 على 20 يطلعك 50 كيلو. نعم، قرأه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العشر. بعلا يعني هو الشجر أو الزرع الذي ينبت بماء السماء، الشجر أو الزرع الذي ينبت بماء السماء يسمى بعلا. قال: وفيما سقي بالسواني. فيما سقي بالسواني يعني الدواب، يعني من الإبل أو البقر التي تحمل الماء، تجر مثلا جرار الماء وتسقي النبات، فهذا قال: أو النضح نصف العشر كما عرفنا. طبعا إخوة، إذا قال لك أنا مزرعتي 6 أشهر تسقى بماء السماء و6 أشهر تسقى بالآلات، كم يكون فيها؟ 3/4 العشر. 3/4 العشر هذا بإجماع العلماء، فيها 3/4 العشر. إذا كانت تسقى ب يعني نصف السنة بالآلات ونصف السنة بماء السماء، فهذه فيها 3/4 العشر. هذا طبعا يعلم بمسألة حسابية. طبعا إذا قال لك أنا ما أدري، ما تميز عندي، ما أعرف إيش الأغلب، طبعا الحكم للغالب. يعني إذا كان مثلا تسقى ب7 أشهر بماء السماء و5 أشهر بالآلات، ففيها كم؟ العشر. لكن إذا قال لك أنا ما أدري، فنأخذ بالأحوط، نأخذ بالأحوط يقال فيها العشر. طيب ما النباتات التي يعني يكون فيها الزكاة؟ هل كل نبات يخرج من الأرض يكون فيه الزكاة؟ يأتي حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. وهذا الحديث يعني ثابت عن أبي موسى من قوله، يعني الأقرب أنه موقوف، أنه موقوف يعني. وهذا الإخوة يعني باتفاق العلماء بالنسبة لهذه الأصناف الأربعة تجب فيها الزكاة باتفاق العلماء، لكن اختلف العلماء هل تجب الزكاة في غير هذه الأصناف الأربعة أو لا. فبعض العلماء قال لا تجب الزكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة فقط لما جاء في هذا الحديث أو أثر يعني أبي موسى، وهذا يعني رواية عند الإمام أحمد، وجاء عن ابن عمر والحسن وابن سيرين، ورجحه أبو عبيد يعني لما جاء في هذا الحديث. وفي المقابل بعض العلماء قال كل ما يخرج من الأرض ففيه الزكاة، كل ما يخرج من الأرض حتى الخضروات والفواكه وكل شيء. هذا مذهب الحنفية والظاهرية. يستدلون طبعا بالآية ومما أخرجنا لكم من الأرض فيما سقت السماء بالعمومات. لكن الذي يرد هذا القول كما نقل هذا يعني ابن عبد البر أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يخرجوا الزكاة عن الخضروات، نقل هذا ابن عبد البر عن عامة الصحابة أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخرجون الزكاة من الخضروات، فتبين بهذا ضعف هذا القول. عند المالكية والشافعية أنه كل ما يقتات ويدخر، كل ما يقتات ويدخر، فقالوا الزكاة تجب في الأقوات، في أقوات الناس. يعني هذه الأربعة قالوا المراد بالحصر ليس حصرا حقيقيا وإنما هو حصر إضافي، يعني لأن هذه الأربعة كانت قوت أهل اليمن، فلما قال لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة لأنها أقوات أهل البلد، فيقاس عليها كل ما يقتات ويدخر، يعني من الأرز والذرة. ولهذا يعني طبعا بخلاف مثلا الأمور التي ليست يعني من الأقوات مثل الفواكه، التفاح، الرمان، الجوز، اللوز، هذه أمور ليست من الأقوات فما يكون فيها الزكاة، الزكاة في الأقوات فقط. الذي الإخوة يقوي هذا القول أنه جاء وجوب الزكاة في الزيتون مثلا عن عمر بن عباس رضي الله عنهما، وهو مذهب الحنفية والمالكية والرواية عند الإمام أحمد، وهو قول الزهري من التابعين. فهذا يدلك على أن العلماء كانوا يقيسون. كذلك مثلا الحسن البصري رحمه الله تعالى كما ثبت عند عبد الرزاق أنه ذكر الذرة، الذرة يعني مع هذه الأصناف الأربعة ذكر الذرة، فهذا يشعرك بأن يعني المسألة يعني ترجع إلى أقوات الناس، والله أعلم. وهذا القول رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن رشد، قال ابن رشد لأن الزكاة المقصود منها سد الخلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت، لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت، المقصود من الزكاة أن تسد خلة الفقير، وهذا يناسب أن تكون الزكاة في أقوات الناس، والله أعلم. القول الرابع مذهب الحنابلة أن الزكاة تجب في كل ما يكال وييبس، قوت أو ليس بقوت، كل ما يكال، يمكن أن يكال يعني مثل الحبوب، كل أنواع الحبوب حتى اللوز والفستق والجوز كل هذا فيه زكاة، بخلاف الشيء المعدود مثل التفاح والبرتقال هذا ما فيه زكاة لأن ما يكال، هذا شيء يعد. الله أعلم. والذي رجح ابن تيمية وابن رشد مذهب المالكي والشافعي الله أعلم، وهذا أحوط أن يوسع الأمر على يعني ما يقتصر على الأصناف الأربعة بل يوسع، الله أعلم. قال وللدارقطني عن معاذ فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. نعم هو ضعيف جدا. طيب هنا مسألة تتعلق بزكاة الزروع والثمار وهي مسألة الخرص. الآن يقول لك الآن طيب إنسان عنده مزرعة نخيل والآن ظهر الرطب، فيقول الآن أنا ما أدري كم الزكاة وأنا أريد أن آكل من هذا الرطب وأتصدق به وأبيع شيء منه وما أدري كم تكون الزكاة، فما الفعل هنا؟ يعني هل يقال له خلاص أنت ما تتصرف بهذا الرطب لما يعني كما تعرفون الإخوة الزكاة يعني تكون فيما إذا جففت هذه يعني الثمار يكون هذا الرطب يتحول إلى تمر، لأنه يبقى ويدخر للفقير. فبعد أن يتحول إلى تمر ننظر كم يعني هذا التمر، إذا بلغ 612 كيلو يكون عليه زكاة. فطيب إذا قال لك أنا الآن يعني تمنعني من التصرف في مزرعتي إلى أن ييبس الرطب ويعني أعرف مقدار الزكاة بعد ذلك وأزكي، ذهبت المصلحة. إذن أنا أريد أن أنتفع الآن من الرطب الآن. فتأتي مسألة الخرص، مسألة الخرص كما في الحديث الذي معنا. الخرص الإخوة ما معناه؟ الخرص معنى الظن والتخمين. فولي الأمر يرسل من يخرص، يعني من يخمن كم هذه المزرعة فيها من ثمار، ويكون الخرص فقط طبعا في ما يؤكل رطبا مثل النخيل والعنب، وهذا يعني عليه عامة العلماء أن الخرص فقط خاص بالنخيل والعنب. فيذهب الخارص المزرعة يقول لك مزرعتك فيها مثلا يعني 1000 كيلو، فيها 1000 كيلو ففيها الزكاة، فخلاص يكون عندك تتصرف بما تشاء. لكن مثلا يعني إذا كان فيها العشر 100 يعني كيلو ما تتصرف فيها، ما تبيع لك للرطب، لا ترى الزكاة واجبة عليك في 100 كيلو، على الأقل يكون في حسابك تطلع من هذه المزرعة 100 كيلو تمر، ما تتصرف في كل الثمر، وهكذا. هذا معنى الخرص، فيخرص يعني ويقدر له. فقال طبعا الخرص الإخوة يعني هو قول جمهور العلماء خلاف الحنفية، الحنفية لا يقولون بالخرص مطلقا، لكن الخرص ثبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرسل ابن رواحة يخرص نخيل اليهود بخيبر، كان يعني النصف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. فكما عرفنا الحكمة من الخرص ليعرف قدر الزكاة الواجبة على يعني صاحب المزرعة، فيحفظ للفقراء حقهم ويأكل ويتصرف فيما بقي. قال عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث الإخوة يرويه عبد الرحمن بن نيار عن سهل، عبد الرحمن بن نيار مجهول، ففيه ضعف، لكن الضعف يسير لأن الجهالة في طبقة التابعين يعني أمرها يسير، خاصة أنه ثبت عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بعثه على خرص التمر فقال إذا أتيت على أرض فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون، ودع لهم قدر ما يأكلون. فهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وجاء عن يعني السلف. فهذا يعني من أدلة الجمهور، وإن كان الحديث فيه سند شيء من الضعف. ثم ذكر حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمس وفيه انقطاع، لأن ابن المسيب لم يسمع من عتاب، ولكن مراسيله من أقوى المراسيل. فتلاحظ أن يعني الضعف أيضا هنا يعني يسير، والله أعلم. فمثل هذه الأحاديث تتقوى ويعني يثبت بذلك الخرص. وكما عرفنا لم يرد في غير الرطب والعنب، لأن الحكمة تتعلق بالشيء الذي يؤكل رطبا. أما الحبوب مثلا، باقي الحبوب ويعني الحنطة والشعير، هذه يعني ما يحتاج فيها إلى خرص أصلا لأنه هو غير مستعجل عليها، يعني يمكن أن يحفظ حق الفقراء ويعني يبيع ما يشاء، لكن يحفظ حق الفقراء، بخلاف الرطب الآن هو يريد أن يأكل منه. لكن هناك لا، الشعير لما يجفف ويعني يوضع يستخرج الحب بعد ذلك ينظر الزكاة، خلاص تكون جاهزة، يزن يعرف قدر الفقراء ويبيع يعني ما زاد على الزكاة الواجبة. أما هنا لا، هو الآن يريد أن يستعمل هذا الرطب قبل أن يعرف قدر الزكاة فيخرص له. فكما جاء في الحديث دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هذا الإخوة بحسب المصلحة وحاجة يعني صاحب المزرعة، إذا كان يحتاج إلى الأكل والتصدق منها كثيرا فيعني يترك له يعني الثلث، إذا كانت حاجة أقل يترك له الربع. فيعني هذا من باب التوسعة، يعني يدع له، يقول له مثلا عندك الثلث تصرف فيه كما تشاء، عندك الربع تصرف فيه كما تشاء، وهكذا إلى أن يأتي وقت الزكاة ويحسب الزكاة. لأن هذا مجرد خرص وتخمين، لأن قد شوية الزكاة تزيد أو تنقص، فيقول له على الأقل أنت الآن استعمل الثلث، استعمل الربع، مزرعتك فيها 1000 لكن أنت الآن عندك الثلث، ثلث كثير، فيأكل ويتصدق منه إلى أن يصبح الرطب هذا تمر، وبعد ذلك يزن الرطب التمر الذي عنده يعني ويخرج منه الزكاة العشر أو ربع أو يعني نصف العشر. تلاحظون إخوة هنا يعني يعني حكمة الشريعة يعني ورحمة الله تعالى، يعني عندك يعني كما سيأتي معنا في الركاز الخمس 1/5، لأن هذا المال أنت حصلت هكذا بدون أي تعب، حصلت كنز تخرج منه الخمس. طيب ثم يعني ضعف الخمس ضرب 2 عشر، هذا فيما سقي بالسماء أيضا بدون تعب، يعني الكلفة يسيرة جدا، أنت حرقت الأرض نزلت المطر نزل من السماء فتخرج العشر، تضرب في 2 نصف العشر يعني الأقل، تكون الزكاة أقل أيضا، هذا إذا كان بالمؤنة بالآلات الزراعية. إذا حصل التعب أكثر من هذا مثل زكاة النقدين، زكاة المال فيها ربع العشر، لأن الإنسان يعني يتعب أكثر في تحصيل المال. فهكذا يعني تناسق يعني متوازن، خمس عشر نصف العشر ربع العشر بحسب يعني المشقة. ثم قال ينتقل إلى مسألة زكاة الحلي. طبعا الحلي الذي تلبسه النساء إذا كان مدخرا ما جعلته للبس، وإنما قالت أنا عندي ذهب أتركه يمكن أحتاجه، يمكن يكون علي يدين أو يحصل ظرف فأبيعه ويعني أستفيد من هذا الذهب، فهذا تجب فيه الزكاة، أن هذا يعني ما أصبح مالا معدا للنماء والاستخدام، لا هو مال مدخر هذا تجب فيه الزكاة. لكن هنا الكلام في الحلي التي تلبس، سواء كان تلبس دائما أو تلبس في المناسبات، المهم هو ذهب أعد للبس للاستخدام. فهنا أحاديث الإخوة في هذا الباب. طبعا بالنسبة للزكاة الحلي قبل أن نقرأ الأحاديث، الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا تجب الزكاة في الحلي الملبوس. قال الإمام أحمد 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة. هذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم أن الحلي الملبوس ليس فيه زكاة. الإمام أحمد نقل عن 5 من الصحابة وهم ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنهم، ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء. وقال الحسن البصري لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة، كأنه ينقل إجماع الخلفاء الراشدين على هذا. ويقوي هذا القول أنه قول عائشة، وعائشة لا شك أنها من أعلم الناس بهذا، في زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تخفى عليه هذه المسألة. وكذلك ابن عمر أخته حفصة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء بنت أبي بكر فهذا القول هو الذي عليه الصحابة وخالف ابن مسعود رضي الله عنه. فهو الذي جاء عنه أن في الحلي زكاة ابن مسعود، لكن الصحيح أنه ليس في الحلي زكاة كما هو مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم. أما الأحاديث الواردة في هذا الباب فلا تثبت، لا تثبت، والذي يدل على ضعف هذه الأحاديث ما عليه عامة الصحابة. لو كانت هذه الأحاديث ثابتة لما خالف عامة الصحابة والخلفاء هذا القول، ولا يمكن أن تخفى عليه مثل هذه الأحاديث تخفى على عامة الصحابة رضي الله عنهم. ورجح هذا القول يعني ابن عبد البر، قاضي عياض، الشاطبي من المالكية، من الشافعية المزني والنووي وابن حجر، من الحنابلة أبو يعلى وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وابن رجب، من المتأخرين الشيخ بن سعدي بن إبراهيم عبد الله بن حميد، كل هؤلاء رجحوا أنه ليس في الحلي زكاة. وإن كان هذا القول إخوة يعني خلاف المشهور الآن عند يعني كثير من الـ يعني الـ الناس، وخاصة كثير من المشايخ المتأخرين يفتون بأنه في الحلي زكاة، لكن هذا كما عرفت يعني الأحاديث لا تثبت والله أعلم، والذي عليه عامة الصحابة هو المعتمد في هذا. والذي يدل على هذا أيضا إخوة أن الزكاة كما هو معروف في قاعدتها تكون واجبة في الأموال النامية، أما الأموال المعدة للاستخدام والقنية فهذه ما تجب فيها الزكاة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فكذلك هذا الذهب الملبوس. عندك مثلا حديث عمرو بن شعيب الذي ذكر هنا، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه علة في الحديث كما عرفنا، لأن حديث عمرو بن شعيب العلماء يذكرون أنه إذا جاء بحكم مخالف مثلا لما عليه عامة العلماء لما عليه عامة الصحابة لا يلتفت إلى أحاديثه، فهذه علة في هذا الحديث. أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب يعني السوار، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، هذا بالنظر إلى ظاهر السند، لكن كما عرفت النظر إلى تعديل الأحاديث الإخوة يعني تضعيف الأحاديث ما يكون فقط بالنظر إلى ظاهر السند، بل تنظر الواقع العملي الذي كان عليه الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا صحيح الحاكم من حديث عائشة، وهذا حديث عائشة يعني أعله العلماء مثل البيهقي وابن عبد البر بما ثبت عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها لهن الحلي فلا تزكي، فكيف عائشة تروي حديث في هذا الوعيد ثم هي لا تزكي؟ هذا ما يكون أبدا، وهذا ما يدلك على الطعن في هذه الأحاديث، وتجد في أسانيدها يعني ضعف، كما في حديث عائشة مثلا جاء من طريق يحيى بن أيوب الغافقي. يحيى بن أيوب يعني يمشى حديثه صدوق، البخاري قال صدوق، قال النسائي ليس بذاك القوي، قال أبو حاتم محل الصدق، ويكتب حديثه ولا يحتج به. تلاحظ أن عنده أخطاء، فهذا الحديث لعله من أوهامه. قال الذهبي له غرائب ومناكير يتجنبها أرباب الصحاح ويتقون حديثه، فلا تغتر يعني بظاهر الأسانيد. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، يعني نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بذلك لبياضها، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود الدارقطني وصححه الحاكم، وأيضا يعني فيه انقطاع لأن عطاء لم يسمع من أم سلمة، وثابت بن عجلان تفرد به عن عطاء، فأيضا هذه علة في هذا الحديث. فإذا قيل لماذا ما نقوي هذه الأحاديث بمجموعها، نقول هذا الإخوة ما يكون ما يمكن أن يكون هنا. لماذا؟ لأن فتاوى الصحابة على خلاف هذه الأحاديث، فهذا يدل على أنها يعني أوهام من بعض الرواة يعني والله أعلم. قال وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وسناده لين. نعم الحديث يعني ضعيف، وإن كان بعضهم ذكر أنها السند يعني يرويه أهل بيت سمرة بن جندب واحد عن الآخر، لذلك بعضهم يعني تساهل في تصحيح هذا الحديث، وإن كانوا يعني كان هؤلاء الرواة فيهم جهالة، لكن حسنه بن عبد البر بالنظر إلى أن هؤلاء من أهل سمرة بن جندب، والله أعلم. لكن يعني هذه المسألة زكاة عروض التجارة هذه الإخوة ثابتة يعني في الأحاديث الصحيحة، كما في الصحيحين الحديث يعني لما قيل أن خالد بن الوليد منع الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أعتاده ودرعه في سبيل الله. كيف نستفيد من هذا زكاة عروض التجارة؟ هم لما ذهبوا ليأخذوا الزكاة من هذه الدروع، على أي أساس يأخذون الزكاة من الدروع؟ ما يحتمل إلا أن يكون ماذا جعلها للتجارة، وإلا في الأصل هذا الدرع الذي تستخدمه ليس فيه زكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عنه بأنه جعلها وقفا، ما دام أنها وقف ما فيها زكاة، فكونهم يريدون أن يأخذوا الزكاة منها والنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أقرهم على ذلك لكن اعتذر عنه بأنها وقف، هذا يدل على أن الزكاة في العروض ثابتة. وهذا الإخوة ثبت عن عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولا مخالف لهم، ونقل الإجماع على هذا، وخالف الظاهرية في هذا وخلافهم غير معتبر إذا كان الإجماع وقع على خلافه. وأيضا يستدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال مجاهد: التجارة، قال التجارة، وبوب عليه البخاري قال: صدقة الكسب والتجارة، وذكر هذه الآية وقال مجاهد. وزكاة عروض التجارة الإخوة يعني فيها منفعة كبيرة للفقراء، والآن الأموال كثير منها عبارة عن عروض تجارة، فالتاجر يقيم السلع التي عنده، إذا مر عليها حول يقيم كل السلع الذي عنده. واحد عنده محل لبيع مثلا المحارم كلينكس، يشوف المصنع مثلا مرت سنة الآن وهو يبيع، فيحسب البضاعة التي عنده كم ويخرج فيها الزكاة 2.5% ربع العشر. طبعا النصاب مثل نصاب النقدين الذهب والفضة، مثل نصاب الدراهم، وكذلك تخرج 2.5% يعني تقسم المبلغ على 40. قالك أنا عندي الآن قيمة الكلينكس اللي عندي 100,000، تقسمها على 40 تخرج الزكاة. واحد عنده محل سيارات نفس الشيء، يحسب السيارات الموجودة حالا ويخرج عنها الزكاة. طبعا يقول لك: والله الآن أنا استوردت سيارة من شهرين ما حال عليها الحول، فنفس الشيء نقول هذا هو الأحوط والأسهل، واستبدال السيارات لا يقطع الحول كما يقول العلماء، استبدال السلع لا يقطع الحول، لأن المقصود يعني وجود القيمة. فمثلا تبعت سيارة وجبت سيارة ثانية، فهنا ما يلتفت إلى مرور الحول على أعيان السلع، ما يلتفت إلى مرور الحول على أعيان السلع، وإنما يعني المقصود هو القيمة، المقصود هو القيمة، ما دام عندك يعني في المجموع هذه القيمة موجودة عندك في المحل فتقيم هذه السلع وتخرج عنها يعني تخرج الزكاة. طبعا الأصل أنك تخرج هذه الزكاة مالا، لكن بعض العلماء ومذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية أنه يجوز أن تخرج الزكاة زكاة عروض التجارة عروض، يعني تخرج سيارة زكاة مثلا إذا كان قيمتها تساوي الزكاة مثلا، وهذا رجحه ابن تيمية إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة والله أعلم. يدخل في هذا الإخوة مثال معاصرة زكاة الأسهم، زكاة الأسهم، فالأسهم يعني ممكن نقسم هذه المسألة إلى حالتين. إذا اشتريت الأسهم بنية الاستثمار أنك تبيع وتشتري فيها، فهذه يعني عليها زكاة عروض تجارة، يزكيها بحسب قيمتها السوقية، إذا مرت عليها سنة كم تساوي هذه الأسهم التي عندك في السوق؟ أصل الأسهم في السوق كم تساوي مع الأرباح؟ تجمعها كلها وتزكيها. فهذا بالنسبة لي إذا كان اتخذ هذه الأسهم للاستثمار تجارة. أما إذا أخذ أسهم وما يبيع ويشتري فيها وإنما يريد أن يستفيد من ربحها، يريد أن يستفيد من ربحها، فهنا ينظر إلى نشاط الشركة. يعني كأن هذا مال، تنظر إلى حقيقة المال، أنت ساهمت في هذه الشركة، هذه الشركة إيش حقيقتها؟ إذا كانت مثلا شركة زراعية، تخيل شركة زراعية تبيع مثلا المحصول الزراعي، فالزكاة مثلا إذا كان هم يسقون بالآلات فيها نصف العشر، فتخرج عن الأسهم التي عندك قيمة الأسهم، يعني تخرج نصف العشر، يعني القيمة الحقيقية للسهم. قال أنت عندك نصيبك من المزروعات هذه مثلا 10,000، فتخرج إذا كانت هذه تسقى بماء السماء تخرج نصف العشر مثلا، بحسب يعني نشاط الشركة. إذا كانت فقط زراعية، إذا كانت مثلا تجارية مثل أسهم الجمعيات، أسهم الجمعية هذه تجارة، يشترون بضائع يبيعونها، فهذه فيها 2.5%، فيها 2.5% ربع العشر. وهكذا إذا كانت مثلا شركة عقارية، عقارات، فالزكاة تكون على الأرباح فقط. أما في إذا كانت تجارية مثل أسهم الجمعية تكون الزكاة على ماذا؟ على السهم، قيمة السهم والربح، قيمة السهم مع الربح، تحسب كل المال هذا كم قيمة السهم وكم الأرباح، تجمعها كلها وتطلع عليها زكاة تقسيم 40. لكن إذا أنتم شارك في شركة يعني تبني عقارات وتأجرها مثلا، فالزكاة تكون فقط في الأرباح، لأن حقيقة هذه العقارات ليس فيها زكاة، الزكاة تكون على الأجرة، تكون إذا قبضت الأجرة ومر عليها سنة، إذا قبضت الأجرة الربح ومر عليها سنة يكون فيها زكاة. فهذا يكون بحسب نشاط الشركة. وطبعا إخوة الربح يعني يتبع الأصل في الحول، الربح يتبع الأصل في الحول. يعني إذا كان إنسان عنده محل تجاري، فكيف يحسب زكاة عروض التجارة؟ كما قلنا يقيم السلع كلها، ثم كذلك يجمع إلى ذلك الأرباح، أولا يقيم السلع التي في المحل، الأمر الثاني يجمع إليه الأرباح، الأمر الثالث ينظر إلى الديون، ما ينسى الديون التي على الموسرين، يمكن أعطى فلان دين وفلان دين ويستطيع أن يأخذ منه، أيضا يجمع هذه، يجمع هذه إلى الزكاة ويجمع الجميع ويزكي عنها. طيب إذا كان هو عليه دين، الدين على قول جمهور العلماء أنه يمنع من الزكاة، يعني ينقص من الزكاة. فمثلا كان عنده مثلا حسب يعني قيم السلع والأرباح كلها مثلا نقول 500,000، لكن عليه دين 200,000، فيخصم 200,000 ماذا من المبلغ، وتكون الزكاة في ماذا؟ في 300,000. وهذا يعني هو الذي عليه جمهور العلماء، كما ثبت عن عثمان رضي الله عنه إذا اقترب شهر رمضان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى يؤدي زكاة ماله. وهذا في إشارة إلى أن هذا يتعلق بالدين الحال. أما إذا كانت ديون على أقساط بعيدة فما تمنع من الزكاة، إنه يستطيع أن يؤديها، إلا إذا قال أنا أريد أن أتخلص من هذا الدين كله، هو صح على أقساط لكن قال لك الآن أنا أريد أن أدفع كل الأقساط دفعة واحدة، فنعم يخصم هذا من المبلغ الذي عنده، ثم بعد ذلك يحسب الزكاة، يحسب الزكاة. فمثلا لو أن الدين أخذ كل ماله، المال الذي عنده 500,000 والدين أخذ 500,000، هل يكون عليه زكاة؟ ما يكون عليه زكاة، لأنه هو فقير أصلا الآن، هو الآن ما يملك، هو محتاج إلى أن يواسى فيؤدي دينه.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. الركاز دفن الجاهلية، يعني الكنز الذي عليه علامات الجاهلية، مثلا وجدت قطعة ذهب عليها مثلا يعني صور أصنام أو كذا، الشاهد أن هذا يعني يكون فيه الخمس، وهذا يعني ما ينظر فيه إلى الحول، أول ما يعني تأخذه تزكيه تخرج الخمس، تخرج الخمس. هذا بالنسبة للركاز. وطبعا الركاز يعني المال المركوز، يعني المدفون في الأرض، لذلك سمي ركازا. طبعا عند الجمهور أن الركاز هو خاص بدفن أهل الجاهلية، يعني ما كان قبل 1400 سنة تقريبا. أما يعني المعادن فالجمهور يعني اختلفوا في حقيقتها وكيف تكون الزكاة فيها، وهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده، لكن وقت أدركنا، فإن شاء الله يعني نأخذ ما يتعلق بزكاة المعادن. هل في المعادن زكاة؟ البترول، الحديد، الرصاص، هل هذه فيها زكاة أو لا؟ فهذا إن شاء الله سيأتي معنا في الحديث القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ورحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.